قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الشعر. قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة ومحمد بن سليمان الأنباري قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي إسحاق عن البراء رضي الله عنه أنه قال: ما رأيت من ذي لمة أحسن في حلة حمراء من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. زاد محمد بن سليمان: له شعر يضرب منكبيه. قال أبو داود: كذا رواه إسرائيل عن أبي إسحاق قال: يضرب منكبيه. وقال شعبة: يبلغ شحمة أذنيه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على آله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول لنا أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الشعر. والمقصود بهذه الترجمة كما أورد الأحاديث في ذلك ما يتعلق بالرأس، شعر الرأس، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يرسل شعره حتى يكون أحيانا إلى شحمة أذنيه، وأحيانا إلى المنكبين، وأحيانا يكون بين ذلك. وقد أورد أبو داود جملة أحاديث تتعلق ببيان شعر الرسول صلى الله عليه وسلم، وأنه يكون على هذه الأحوال الثلاث التي هي إلى شحمة الأذنين أو إلى الأذنين، ثم يليه إلى ما بين الكتفين، بين المنكبين وبين الأذنين، ثم ما كان إلى المنكبين. فهذه ثلاثة أحوال في شعر الرسول صلى الله عليه وسلم كان يتركه حتى يكون كذلك، أي إلى المنكبين أو إلى شحمة الأذنين أو ما بين ذلك. وقد أورد أبو داود حديث أنس بن مالك رضي الله عنه، حديث البراء بن عازب رضي الله عنه قال: ما رأيت من ذي لمة أحسن من لمتي،
ما رأيت من ذي لمة أحسن في حلة حمراء من رسول الله صلى الله عليه وسلم.
ما رأيت من ذي لمة في حلة حمراء أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا واللمة فسرت بأنها تكون بين الأذنين وبين المنكبين، أي الوسط بين ذلك، هذا يقال له لمة. ويقال في أثناء الشعر يقال له وفرة، ويقال له لمة، ويقال له جمة. فالوفرة هي التي إلى الأذنين، والجمة واللمة هي التي بين المنكبين وبين الأذنين، والجمة هي التي إلى المنكبين. وكل من ذلك جاء عن رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فالبراء رضي الله عنه يخبر أنه ما رأى صاحب لمة مثل ما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلأنه أحسن شخص رأى على هذه الهيئة. وكذلك كونه في حلة حمراء، يعني كونه لابس لباس أحمر الذي هو الحلة. وسبق مرة ما يتعلق باللباس الأحمر وأنه جاء ما يدل على منعه، وهذا يدل على استعماله. وفسر أو جمع بين هذا وهذا بأنه لا يكون أحمر خالصا، وإنما يكون فيه حمرة وغير حمرة.
قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة.
عبد الله بن مسلمة القعنبي ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه.
ومحمد بن سليمان الأنباري.
محمد بن سليمان الأنباري صدوق،
نعم،
أخرجه أبو داود.
عن وكيع،
عن وكيع الجراح الرؤاسي الكوفي ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن سفيان،
عن سفيان هو الثوري ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن أبي إسحاق،
عن أبي إسحاق هو عمرو بن عبد الله الهمداني التبيعي ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن
البراء بن عازب رضي الله عنهما وهو صحابي أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
قال: زاد محمد بن سليمان: له شعر يضرب منكبيه.
زاد محمد بن سليمان له شعر يضرب منكبيك يعني الذي في الجنبة.
قال أبو داود كذا رواه إسرائيل عن أبي إسحاق قال يضرب منكبيك وقال شعبة يبلغ شحمة أذنين.
قال كذا رواه أبو داود قال كذا رواه إسرائيل عن أبي إسحاق يبلغ
شحمة أذنين يضرب منكبيك
يعني كما قال محمد محمد سليمان الأنباري يضرب منكبيك.
وقال شعبة يبلغ شحمة أذنين
وهذا الذي يأتي بالحديث الذي بعد هذا أنه شعره يبلغ رأسه يبلغ شحمة أذنين يعني قول شعبة هو يأتي بالحديث الذي بعد هذا
عن إسرائيل.
إسرائيل هو
إسرائيل
بن منشن الإسحاق ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
شعبة
شعبة الحجاج الواسطي البصري الواسطي ثم البصري ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن البراء رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم له شعر يبلغ شحمة أذنيه.
ثم ورد حديث البراء من طريق أخرى مثل طريق شعبة وأنه يبلغ شحمة أذنيه وهذا يحمل على اختلاف الأحوال وأنه أحيانا يكون كذا وأحيانا يكون كذا أحيانا يتركه فيصل كذا وأحيانا يقصه فيصل إلى ما بين المنكب والأذن وأحيانا يرفعه حتى يصير إلى الأذنين.
قال حدثنا حفص بن عمر
حفص بن عمر ثقة أخرجه البخاري وأبو داود النسائي
عن شعبة عن أبي إسحاق عن البراء
وقد نرى ذكرهم
رباعي
نعم وهذا إسناد رباعي من أعلى الأسانيد عند أبي داود.
قال حدثنا مخلد بن خالد قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن ثابت عن أنس رضي الله عنه أنه قال كان شعر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى شحمة أذنيه.
ثم ورد أبو داود حديث أنس مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان شعره إلى شحمة أذنيه وهذا يوافق حديث البراء الذي جاء من طريق شعبة هو الحديث الثاني من الطريق الثاني من الطريقين اللتين مرتا فإن الثاني منهما وطريق شعبة متفق على هذا الحديث الذي هو حديث أنس وأنه إلى شحمة أذنيه.
قال حدثنا مخلد بن خالد
الشعيري وثقة أخرجه مسلم وأبو داود
عبد الرزاق
بن همام الصنعاني اليماني ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن معمر
بن راشد الأزدي البصري ثم اليماني ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن ثابت
بن أسلم البناني ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن
أنس بن مالك رضي الله عنه خادم رسول الله عليه الصلاة والسلام وأحد السبعة المعروفين في كثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
قال حدثنا مسدد قال حدثنا إسماعيل قال أخبرنا حميد عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال كان شعر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى أنصاف أذنيه.
ثم ورد أبو داود حديث أنس بن مالك كان شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أنصاف أذنيه نعم وهذا يعني كما هو معلوم كل هذه الروايات يعني صحيحة ويجمع بينها لأن تلك أو ذلك كله يكون فإنه أحيانا يكون كذا وأحيانا كذا وكل يصفه على الهيئة التي رآها من الناس من رآه كذا ومنهم من رآه كذا وقد يكون الصحابي نفسه رآه على يدة أحوال فيرويه على هذه الأحوال المتعددة على حسب الأحوال التي رآها.
قال حدثنا مسدد عن اسم
مسدد بن مسرح ثقة أخرجه البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي.
عن إسماعيل
هو بن علي ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن حميد
بن أبي حميد الطويل ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن أنس
وقد نرى ذكره وهذا رباعي من أعلى الأسانيد عند أبي داود.
قال حدثنا ابن نطيل قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان شعر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فوق الوفرة ودون الجمة.
ثم ورد أبو داود حديث عائشة رضي الله عنها أن شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم كان فوق
فوق الوفرة
ودون الجمة, يعني فوق الوفرة, الوفرة هي التي للأذنين والجمة هي التي للكتفين, والذي ذكر عائشة أنه كان بينهما يعني فوق الوفرة يعني معناها أنها أكثر من الوفرة, ودون الجمة بمعنى أنه يقصر عن أن يصل إليها, وليست القضية الفوقية من ناحية الهيئة والوصف, فإن الوفرة أعلى من حيث العلو وتلك أنزل, ولكن المقصود يعني بذلك أنه فوقها يعني معناه أنه أكثر منها وأنزل منها يعني من ناحية المقدار, ودون الجمة بحيث أنها وصل إلى الجمة التي هي الكتفين, دون الجمة أي لم يصل إلى الجمة التي هي بين الكتفين. فحديث عائشة هذا يدل على أن شعر رسول الله عليه الصلاة والسلام يكون بين الوفرة التي هي إلى الأذنين وإلى الجمة التي هي إلى المنكبين أي بينهما, فهذه أحوال ثلاث إلى الأذنين وإلى المنكبين وإلى ما بين ذلك.
زيادة على هذا
زيادة.
قال حدثنا ابن نفيل
حدثنا ابن نفيل هو عبد الله محمد النفيل ثقة أخرج له البخاري وأصحاب السنن.
عن عبد الرحمن بن أبي الزناد
عبد الرحمن بن أبي الزناد هو صدوق أخرج له البخاري تعليقا ومسلم في المقدمة وأصحاب السنن.
عن هشام بن عروة
ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن أبي
عروة بن الزبير بن العوام ثقة فقيه أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين وحديث أخرج له أصحاب كتب الستة. عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها صديقة من الصديق وهي واحدة من سبعة أشخاص عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
يقول السائل هل يجوز لنا في هذا العصر أن نقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم بأن نطيل شعورنا؟
يجوز الإنسان يطيل ويجوز أن يعني يحلق ويجوز أن يقصر, كل ذلك جائز وسائغ, ولكن الإطالة إذا كانت يعني فيها فتنة يعني يكون يعني بعض الشباب الذين يعني يحصل فيهم فتنة للنساء ويترتب على ذلك مضرة فهذا ليس لهم ذلك.
يقول هل يستفاد من هذه الأحاديث أن حد التشبه بالرجال بالنسبة للنساء بقصد شعورهن ما كان بين المنكبين, لا تقصد المرأة دون ذلك حتى لا تتشبه بالرجال؟ هل يستفاد من هذه الأحاديث أن حد التشبه بالرجال بالنسبة للنساء بقصد شعورهن ما كان بين المنكبين لا تقصد أدنى من ذلك؟
الأصل في حق النساء لا يقصدن شعورهن أصلا وأن يبقين شعورهن, والنساء جمالهن في شعورهن وطول الشعر وكثرته هذا مما هو جميل في حق النساء, والأصل في النساء لا يقصدن شعورهن, لكن إذا كانت المرأة يعني شعرها كثيفا وطويلا ويصب عليها صيانته وخدمته ويعني ملاحظته فلها أن تقص, لكن لا يكون ذلك تشبها لا بالكافرات ولا بالرجال.
لكن حد القص يعني الأخ يقول أنه لا يجوز لها أدنى من المنكبين حتى لا تتشبه بالرجال لأنه يجوز لهم أن يطيلوا إلى هذا الموضع.
يمكن أن يقال هذا, لكن كما عرفنا أن ليس للنساء أن يقصصن شعورهن مطلقا, وإنما يكون ذلك بالحق من تكون شعرها كثيفا ويصعب عليها يعني خدمته والعناية به وإلا فإن زينة المرأة في شعرها.
هل صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان شعره طويلا كان يغطيه؟
ما أعلم بهذا الشيء.
وهل كان النبي صلى الله عليه وسلم يتبك شعره حتى يجتمع بلحيته عند الصدر؟
ما أعلم.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الفرق. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا إبراهيم بن سعد قال أخبرني ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: كان أهل الكتاب يعني يسجدون أشعارهم، وكان المشركون يفرقون رؤوسهم، وكان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تعجبه موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر به، فسدل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ناصيته ثم فرق بعد.
ثم رجع أبو داود باب في الفرق. والفرق هو قسمة شعر الرأس من الوسط حتى يكون على الجانبين، قسم منه على الجانب الأيمن وقسم منه على الجانب الأيسر. هذا هو الفرق، يعني معناه يكون فيه يعني خط يعني في الوسط، يعني يقسم الرأس يعني شعر رأس إلى قسمين، فيبدو من ذلك المكان يعني أصل الرأس وجلدة الرأس، لأن الشعور راحة يمين وشمال بسبب هذا الفرق. هذا هو الفرق. والسدل هو عدم فرقه وكونه يعني يذهب يعني كما اتجه يعني إلى الأمام وإلى اليمين وإلى الشمال وإلى الخلف وليس فيه فرق. هذا مستدل، المستدل يعني على وجهه يعني دون أن يفرقه ودون أن يميز هذا يروح اليمين وهذا يذهب إلى جهة اليمين وإلى جهة الشمال. هذا ورد أبو داود حديث
ابن عباس
أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني يفتل شعر رأسه يعني ويحب موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر به، يعني ويخالف المشركين، وكان المشركون يفرقون وأهل الكتاب يفتلون، فكان يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر به، يعني إما فيما لم يؤمر به يعني مخالفتهم، أو فيما لم يؤمر به بشيء يعني يفعله ولكنه يكون أهل الكتاب والكفار لهم هيئة، وهو يحب موافقة أهل الكتاب لأن أهل الكتاب أهل دين وهل رسالة، ولكنها كما هو معلوم محرمة مبجلة بخلاف الكفار، فإنهم وثنيون يعبدون الأوثان ولا ينتمون إلى دين. وأما أهل الكتاب فإنهم يتبعون رسل، يتبعون موسى وعيسى، ولكنه بعد بعثة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم لم يبقى لهم أن يتبعوا أحدا سوى نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، لأن شريعة ناسخة لجميع الشرائع، ولا يقبل من أحد أن يكون متبعا لغيره بعد بعثته عليه الصلاة والسلام، لأن بعثته إلى الناس عامة، وكل إنسي وجني من حين بعثته إلى قيام الساعة فهو من أمته عليه الصلاة والسلام، أمة الدعوة، أي الكل مدعو إلى أن يدخل في دينه، وإذا لم يدخل في دينه فليس أمامه إلا النار، كقوله عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح: والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي جئت به إلا كان من أصحاب النار. فكان يستر، ثم انه فرق بعد ذلك، يعني استعمل الفرق. فمن العلماء من قال ان الفرق ناسخ للسدل، ومنهم من قال ان الكل جائز، يعني هذا بناء على ما فعله اولا وهذا بناء على ما فعله اخرا.
قال حدثنا موسى بن اسماعيل.
موسى بن اسماعيل الكبوذكي البصري ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن إبراهيم بن سعد.
عن إبراهيم بن سعد ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن ابن شهاب.
عن ابن شهاب محمد بن مسلم بن عبد الله بن شهاب ثقة أخرجها أصحاب في الستة.
عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة.
عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود وهو وهو ثقة أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين حديث أخرج أصحاب في الستة.
عن
عباس عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم وأحد العباد الأربعة من الصحابة وأحد السبعة المعروفين بكتاب الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
قال حدثنا يحيى بن طلف قال حدثنا عبد الأعلى عن محمد يعني ابن إسحاق قال حدثني محمد بن جعفر بن الزبير عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كنت إذا أردت أن أفرغ رأس رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صدعت الفرق من يافوقه وأرسل ناصيته بين عينيه.
ثم رجع أبو داود حديث عائشة رضي الله عنها في صفة فرقها لشعر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنها صدعت الفرق من يافوقه بدأت يعني من يافوقه وهو مقدم الرأس يعني شيء مقدم الرأس هذا هو اليافوق من أعلاه في مقدمه وسدلت إيش
وأرسل ناصيته وأرسل ناصيته بين عينيه
وأرسل ناصيته بين عينيه يعني أن الفرق يعني إنما يكون من اليافوق يعني من مقدم الرأس من فوق ويذهب إلى الخلف فينقسم قسمين يمين وشمال وأما مقدمة الناصية فإنه يسيلها.
قال حدثنا يحيى بن خلف
يحيى بن خلف إيش
صدوق خرج أبو مسلم وداود الترمذي وابن ماجه
صدوق خرج مسلم وأبو داود الترمذي وابن ماجه
عن عبد الأعلى
بن عبد الأعلى ثقة أخرجه أصحاب في الستة
عن محمد يعني بن إسحاق
محمد بن إسحاق صدوق أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة
عن محمد بن جعفر بن الزبير
بن جعفر بن الزبير ثقة أخرجه أصحاب في الستة
عن عروة عن عائشة
عن عروة عن عائشة وقد مر ذكرهما.
الفرق من جانب الرأس الأيمن أو الأيسر
ليس لا نعلم لذلك اصلا وانما الفرق يكون من الوسط
قال رحمه الله تعالى باب في تطويل الجمله قال حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا معاويه بن هشام وسفيان بن عقبه السوائي اخو قبيصه وحميد بن خوار عن سفيان الثوري عن عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر رضي الله عنه أنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولي شعر طويل فلما رآني رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال ذباب ذباب قال فرجعت فجززته ثم أتيته من الغد فقال إني لم أعنك وهذا أحسن.
ثم رجع أبو داود هذا الترجمة باب في تطويل الجمة باب في تطويل الجمة والجمة كما عرفنا هي التي تصل إلى المنكبين تصل إلى المنكبين وأورد أبو داود حديث وائل بن حجر رضي الله عنه وكأنه أطال شعره حتى تجاوز الجمة فجاء وقال ولي شعر طويل فلما رأى رسولا قال ذباب ذباب وفهم منها أنه يعنيه وأنه ينكر عليه الهيئة التي هو عليها ولعله فهم أن ذلك مخالف للهيئة التي كان عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فظن أن ذلك هذا الكلام من رسول الله صلى الله عليه وسلم انكرم عليه فذهب وجزها ثم رجع وقال إني لم أعنف وهذا أحسن يعني هذا الذي فعلته والهيئة التي كنت عليها أحسن من الأول فقوله هذا أحسن يدل على أن الذي تركه وأن الذي أخذه أنه سائر لأن قوله أحسن يعني يدل على تفضيل حالة على حالة وكل من الحالتين سائرة الحالة التي فيها التطويل والحالة التي فيها الاقتصار على الجمة ولكن قول هذا أحسن يدل على تفصيل هذا وأولوية هذا ولكنه يدل على جواز ذلك الذي كان عليه وائل الحجر والذي عمد إلى قصده بعد أن سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك الكلام الذي قاله النبي وهو لم يعنه. ولا أدري ماذا يراد بكلمة ذباب ذباب، فبعض الشراح قالوا أنه معناه شؤم، ولكن ما أعرف إيش المقصود من هذه الكلمة. نعم.
قال حدثنا محمد بن العلاء.
محمد بن العلاء ابن كريب أبو كريب ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن معاوية بن هشام.
معاوية بن هشام صدوق
له أوهام.
صدوق له أوهام أخرج حديثه
البخاري
في الأدب المفرد ومسلم
وأصحاب السنن.
وأصحاب السنن.
وسفيان بن عقبة السوائي أخو قبيصة.
وسفيان بن عقبة السوائي أخو قبيصة وهو
صدوق له مسلم وأصحاب السنن.
صدوق له مسلم وأصحاب السنن.
وحميد بن خوار.
وحميد بن خوار وهو مقبول.
لين الحديث.
ولين الحديث أخرج له
أبو داود.
أخرجه أبو داود.
عن سفيان.
وهؤلاء ثلاثة كلهم في طبقة واحدة، كلهم يرون عن سفيان، كلهم يرون عن سفيان.
عن الثوري.
عن سفيان هو الثوري ثقة أخرجه أصحاب الستة.
عن عاصم بن كليب.
عن عاصم بن كليب هو صديق أخرجه البخاري في القراءة
تعليقا.
البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة.
عن أبيه.
عن أبيه وهو صديق أخرج حديث البخاري في
اليدين.
في رفع اليدين وأصحاب السنة.
عن وائل بن حجر.
عن وائل بن حجر رضي الله عنه صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام وحديث أخرجه البخاري في جزء القراءة ومسلم وأصحاب السنة.
قال رحمه الله تعالى: باب في الرجل يعقص شعره. قال حدثنا النفيلي قال حدثنا سفيان عن ابن أبي نجيح عن مجاهد أنه قال: قالت أم هانئ رضي الله عنها: قدم النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى مكة وله أربع غدائر تعني عقائص.
ثم رد أبو داود: باب في الرجل يعقص شعره، يعني يجعله غفائر وغدائر. وأورد حديث أم هانئ رضي الله عنها وأن النبي صلى الله عليه وسلم قدم مكة يعني عام الفتح وعليه أربع غدائر تعني
عقائص،
تعني عقائص يعني شعره، عقص شعره لم يتركه مرسلا بل جعله على هذه الهيئة التي في أربع عقائص.
قال حدثنا النفيلي عن سفيان.
النفيلي هو محمد يعني هو عبد الله محمد النفيلي مر ذكره.
سفيان
هو ابن عيينة ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة.
عن ابن أبي نجيح.
عن ابن أبي نجيح عبد الله بن أبي نجيح وهو
ثقة
أخرج أصحاب الكتب الستة.
عن مجاهد.
عن مجاهد بن جبر ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة.
عن أم هاني.
عن أم هاني بنت علي بن أبي طالب أخت علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنها وحديثها أخرج أصحاب الكتب الستة.
قال رحمه الله تعالى: باب في حلق الرأس. قال حدثنا عقبة بن مكرم وابن المثنى قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا أبي قال سمعت محمد بن أبي يعقوب يحدث عن الحسن بن سعد عن عبد الله بن جعفر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمهل آل جعفر ثلاثا أن يأتيهم ثم أتاهم فقال: لا تبكوا على أخي بعد اليوم. ثم قال: أدعوا لي بني أخي. فجيء بنا كأننا أطرخ فقال: ادعوا لي الحلاق. فأمره فحلق رؤوسنا.
ثم رجع أبو داود لها الترجمة في حلق الرأس، أي حلقه من غير حج ولا عمرة، حلقه في غير حج ولا عمرة. وأما فيما يتعلق بالعمرة والحج فإنه قد جاء ذلك مع تفضيل الحلق على التقصير، وذلك أن الحلق فيه ترك للشعر كله مع حصول الرغبة فيه من بعض الناس من أجل الله عز وجل، فصار أفضل وصار أولى من التقصير. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم دعا المحلقين ثلاث مرات والمقصرين مرة واحدة، لأن المقصرين احتفظوا بشيء من شعرهم الذي يرغبونه ويحبون أن يبقوا عليه، وأما أولئك فتركوه من أجل الله كاملا وأزالوه ولم يبقوا منه شيئا، فصار أولئك أولى من هؤلاء، وصار أولئك دعي لهم ثلاث مرات وأولئك دعي لهم مرة واحدة. والترجمة التي معنا إنما هي في غير الحج والعمرة، وذلك أن إبقاء الشعر سائر وحلقه سائر وتقصيره سائر، كل ذلك جاءت به السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد أورد أبو داود حديث عبد الله بن جعفر ابن أبي طالب رضي الله تعالى عنهما، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما قتل واستشهد جعفر ابن أبي طالب في غزوة مؤتة وأمهلهم ثلاثة أيام، يعني لم يأتهم، ويعني جعلهم يعني لهم أن يبكوا يعني في هذه الأيام، ولكن دون أن يكون هناك نياحة، لأن البكاء سائر وجمع العين سائر، وإنما محلول هو النياحة وإرسال الأصوات وإطلاق الأصوات في النياحة على الميت، على الميت هذا هو الذي لا يتوب. وبعد ذلك أمهل بعد جاءهم وقال لا تبكوا على أخي بعد اليوم، يعني هذا بعد نور ثلاثة أيام، يعني ليس لهم أن يبكوا لأن الصدمة الأولى وزمن الحزن لا يعني لا يطول ولا يستمر، وإنما يكون في الأول، فإذا لا تبكوا عليه بعد اليوم. ثم قال ادعوا لي أبناء أخي، أبناء أخي ادعوا لي
بني أخي،
ادعوا لي بني أخي فأتي بنا كأننا أفرق، يعني أفرق يعني أولاد الطير يعني الصغار. فأي أمر بالحلاق أو دعا بالحلاق فحلق رؤوسنا. وقيل إن سبب حلقه لهم أن أمهم يعني منشغلة عن إصلاح شعرهم، فخشي أن يترتب على ذلك يعني حصول القمل وحصول الأوساخ، فإذا أزيل صار في ذلك يعني فائدة ومصلحة وراحة لأمهم التي جاءها ما يشغلها عن العناية بشعر أولادها. إلا أن هذا هو الحكمة في كونه أمر بحلقهم للحاجة. معلوم أن الحلق عند المصيبة لا يجوز، وقد جاء في الحديث لعن رسول الله الصادقة والحادقة والشاقة، الحادقة لتحلق شعره عند المصيبة، والشاقة لتشق ثوبه عند المصيبة، والصادقة لتسرع صوتها عند المصيبة. ولكن المقصود من هذا الحلق وبعد يعني حصول يعني موت جعفر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وكون أمهم منشغلة عن العناية برؤوسهم وخشي أن يصيبهم يعني شيئا من القمل، فأمر بحلق رؤوسهم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فدل هذا على أن الحلق سائر في غير حج ولا عمره.
ما حكم البكاء بعد ثلاث أيام؟
والله الذي يبدو من قوله لا تبكوا على أخي بعد اليوم أنه لا يصلح، وأن الإنسان يعني لا يبقى التأثر معه، وإنما في حدود ثلاثة أيام لا بأس بذلك كما جاء في هذا الحديث. لابد من السلوان، أقول لابد من السلوان، ولكن كل إنسان يعني يستمر ويتذكر المصيبة ويبكي ويولد البكاء، ويعني هذا ليس للإنسان، لكن في الأول عند الصدمة الأولى وفي الأحوال الأولى كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم أن العين تدمع والقلب يحزن ولا نقول لما يرضي ربنا وإنا لفرق فيها إبراهيم المحزنون، قال ذلك عندما مات ابنه إبراهيم.
قال حدثنا عقبة بن مكرم،
عقبة بن مكرم هو
ثقة خليل مسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه،
ثقة خليل مسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه،
وابن المثنى،
وابن المثنى محمد المثنى أبو موسى العنزي الملقب الزمن، ثقة خليل أصحابك في الستة هو شيخ الأصحابك في الستة،
عن وهل بن جرير،
عن وهل بن جرير ابن حازم هو ثقة أخرج أصحابه في الستة،
عن
أبي هو ثقة أخرج أصحابه في الستة،
عن محمد بن أبي يعقوب،
محمد بن أبي يعقوب هو ثقة أخرج له
أصحابه
في الستة،
عن الحسن بن سعد،
عن الحسن بن سعد هو ثقة
أخرج البخاري في المفرد ومسلم وأبو داود والنسائي بن ماجه،
أخرج البخاري في المفرد ومسلم وأبو داود والنسائي بن ماجه،
عن عبد الله بن أبي عبد الله بن جعفر
عن عبد الله بن جعفر بن ابي طالب رضي الله تعالى عنهما الصحابي ابن الصحابي وحديثه اخرجه اصحاب الكتب السته.